بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة خمسة، قال: لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك. صلاة يومية بصلاة احتياطية، لكن يعني الصلاة التي تعالج بها الشكوك، الشكوك في ركعات الصلاة، يشك بين الاثنين والأربعة، يجب عليه أن شنو؟ يصلي ركعتين، يبني على الأربعة ويصلي ركعتين احتياطا. والرواية هي دي يقول إن هاي الركعتين إذا كنت تصلي أربعة فهي نافلة، وإذا كنت ما نصلي أربعة هي ستة، تكمل النقص الموجود في الصلاة. يقول هذا الذي يصلي احتياطا يجوز الاقتداء في اليومية، يعني من يصلي اليومية يقتدي شنو؟ بمن يصلي صلاة الاحتياط. هذا قال يجوز، لا يجوز فتوى. ثم يقول: والأحوط ترك العكس أيضا، يعني من يصلي احتياط يصلي خلف ماذا؟ من يصلي الصلاة اليومية. يقول هذا الأحوط تركه، لكنه احتياط استحبابي عند السيد الماتن، إنه يقول بلا فصل بعد أن قال والأحوط ترك العكس أيضا، قال: وإن كان لا يبعد الجواز. يجوز من يصلي احتياطا يصلي خلف ماذا؟ من يصلي اليومية. بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها في صلاة الاحتياط، يعني الإمام يصلي احتياط والمأموم أيضا يصلي شنو؟ احتياط. لا تشك، كل واحد شك في صلاته بين الثلاثة وشنو؟ بين الاثنين والثلاثة أربعة مثلا، فوجب على هاي صلاة ركعتين احتياطا، ووجب على هذا وواحد يصلي خلف الآخر. بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كانت جهة الاحتياط متحدة، فضلا عما إذا كانت جهة الاحتياط شنو؟ متعددة، إلى آخر القصيدة. خب، واضح سيد الماتن يذهب إلى عدم الجواز في الفرع الأول في الأصل، مو العكس، في الأصل، وهو أن يصلي من يصلي اليومية يقتدي بمن يصلي صلاة احتياط، ذهب إلى عدم الجواز. الوجه في هذا عدم الجواز لعله من هذه الجهة، باعتبار أن صلاة الإمام الاحتياطية على أحد التقادير في المسألة تكون مندوبة ونافلة، تكون مندوبة، وهو على تقدير ماذا؟ على تقدير أن لا تكون صلاة الأولى شنو؟ ناقصة. إذا لم تكن صلاة الأولى ناقصة، بأنه في الواقع صلى أربع ركعات الظهر جاء بها تامة، فهي صلاة الاحتياط شو تصير؟ نافل. على هذا التقدير تكون صلاة الإمام نافل، وتقدم سابقا بأن الصلاة النافلة لا جماعة شنو بالنافلة، أن الجماعة غير مشروعة في ماذا؟ في النوافل. هذا احتمال موجود. بعبارة أخرى، كما قلنا أن المأموم لا بد أن يحرز أن صلاة الإمام فريضة على كل حال، على كل التقادير الموجودة لا بد أن تكون يحرز أنها فريضة حتى يجوز له الاهتمام شنو به. أما إذا كان هو على تقدير تكون صلاة فريضة، وعلى تقدير تكون صلاة نافلة، لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يقتدي به، إنه لا يجوز له الاقتداء إلا إذا أحرص صحة صلاة شنو الإمام، أنه صلاة يجوز الاقتداء بها فيه، يجوز الاقتداء به فيها، لا بد من أن يحرز ذلك، ولا يحرز ذلك إلا إذا أحرز بأنه هذا على كل تقدير صلاته فريضة على كل تقدير، يعني سواء كان الصلاة الأولى التي جاء بها ناقصة أو كانت تامة على كل التقديرين صلاة الاحتياط فريضة. وفي المقام لا يحرز ذلك، لأنه يحتمل أنها فريضة على تقدير عدم على تقدير عدم النقص، على تقدير النقص اشتبهت، على تقدير أن تكون صلاة الأولى الظهر صلاة ركعتين، أي تتمم الركعتين، تكون فريضة متممة مكملة للصلاة الأولى، كأنه جاء صلاة الركعة الثالثة والركعة شنو؟ الرابعة لصلاة الظهر، تكون فريضة ما لم يحرز أنها فريضة على كل تقدير لا يجوز له الاقتداء. وفي المقام هو لا يحرز ذلك، لأنه يحتمل أن تكون صلاة الاحتياط نافلة، على أي تقدير تكون نافلة؟ على تقدير وجود نقص في صلاته الأولى، على تقدير عدم وجود نقص في صلاته الأولى، فإن صلاة الاحتياط تكون شنو؟ نافلة، كما صرحت الروايات الثانية. هذا هو وجه عدم الجواز في الفرع الأول في الأصل. بالنسبة إلى العكس، قلنا أن السيد الماتني جوز، ما عنده مشكلة في أن يصلي المحتاط بمن يصلي جنوة يومية، قال أنه احتياط استحباب، يعني اللي ذكره، لعل هذا الاحتياط الاستحباب من جهة أن الوجه الذي ذكر للمنع في الأصل في الفرع الأول لا يجري في ماذا؟ في العكس. ما هو الوجه الذي منعنا لأجله من الاقتداء في الأصل؟ الوجه شنو؟ هو أن المأموم لا يحرز صحة صلاة الإمام على كل تقدير، أو بعبارة أخرى لا يحرز كون صلاة الإمام فريضة على كل تقدير، وليحتمل أنها شنو؟ نافلة. فإذا لا يجوز له الاهتمام، لا يجوز له الاقتداء به، هذا هو الوجه. هذا الوجه لا يجري في العكس، لماذا؟ لأن المفروض أن الإمام يصلي شنو؟ صلاة يومية، يصلي الفريضة، ماكو بعد احتمال أن صلاة الإمام شنو؟ نافلة، حتى نقول بأن المأموم لا يحصل لا يحرز ماذا؟ كون صلاة الإمام فريضة على كل حال، على كل حال هي فريضة، على كل حال هي صلاة واجبة وفريضة وصلاة يومية. فهذا الوجه للمنع لا يجري في محل الكلام. نعم، المأموم يحتمل أن تكون صلاة شنو؟ نافلة، المأموم يحتمل ذلك، الإمام ماكو هذا الاحتمال في حقه، لكن المأموم يحتمل أن تكون صلاة الاحتياطية التي يأتي بها احتياطا، يحتمل أن تكون نافلة على تقدير أن لا تكون صلاة الأولى التي جاء بها ناقصة، على تقدير عدم النقص تكون هذه نافلة. وهذا احتمال المأموم كون صلاة الاحتياطية نافلة، هل يمنع من الاقتداء بمن يصلي الصلاة اليومية أو لا؟ يمنع أو لا يمنع؟ في المستمسك يظهر منا أنه لا يمنع، ما في مشكلة في أن يقتدي به، ولا يكون هذا مانعا من ماذا؟ مانعا من الاقتداء به، ولو كان المأموم يحتمل أن تكون صلاة شنو الاحتياطية نافلة، قال لا يمنع، مطلوب كلامه هذا أنه لا يمنع، ولذا يجوز له الاقتداء بمن يصلي اليومية. وعلل بهذا العبارة بأن الاجتزاء بهذه الصلاة بالنسبة إلى المأموم لا يتوقف على الاتيان بها صحيحة على كل من التقديرين. المأموم اجتزاء بهذه الصلاة واكتفاء بهذه الصلاة التي يأتي بها جماعة خلف ماذا من يصلي اليومية، هذا يقول ما يتوقف على إحراز صحة هذه الصلاة على كلا التقديرين، وكأنه يقول يكفي في الاجتزاء بهذه الصلاة إحراز كونها صحيحة على أحد التقديرين، وهذا يحرز ذلك، هذا يحرز بأن صلاته صحيحة على تقدير شنو صلاته اللي صلاها خلف من يصلي اليومية، يحرز بأن صلاته صحيحة على أحد شنو تقديرين، وهو تقدير شنو تقدير عدم تقدير النقص في صلاة الأولى، لأن الركعتين تكونان مكملتان لصلاة الظهر فتكون فريضة، وفريضة صلى بها خلف من يصلي شنو الفريضة، فهو يحرز صحة صلاته لكن على أحد التقديرين، يقول هذا يكفي لاجتزائه بماذا بالصلاة التي يأتي بها، بل يكفي أن تكون صحيحة على أحد التقديرين، وهو تقدير كونها شنو فريضة، كون الصلاة الاحتياطية له شنو فريضة عندما تكون صلاة الأولى ناقصة. لكن هذا ما يخلو من غرابة، يعني صعب يعني كلش واضح شلون يجتزي بهذه الصلاة التي يحتمل أنها غير صحيحة، عند احتمال لو صحيحة لو مو صحيحة على أحد التقديرين لا تكون صلاته صحيحة كما هو ذكر، كيف يجتزي بها والحال أنه يحتمل بطلانها ويحتمل عدم صحتها، بالنتيجة هذا ذمته اشتغلت بماذا بالصلاة، اشتغلت بصلاة الظهر، فهو صلاة الظهر هو قاعد يجيبها بهالشكل، هذا قاعد يكمل صلاة الظهر قاعد يجيبها بهالشكل، صلى صلاة أولى وعلى تقدير النقص الموجود في الصلاة الأولى يتمم بهاتين الركعتين، لكن هاتين الركعتين مو يأتي بهما منفردان، لو جاء بهما منفردان ماكو مشكلة يجتزي بهذه الصلاة بلا أشكال كما هو مبادل الأخبار، لكن يأتي بها شنو مأموما جماعة، والحال أنه يحتمل بأن صلاة الجماعة ليست شنو ليس صحيحة، يعني الركعتين صلاهما جماعة وهو يحتمل بأن هذه الصلاة الجماعة التي جاء بها ليست شنو صحيحة، ليش؟ باحتمال أن تكون صلاة الاحتياطية شنو مندوبة، والجماعة لا تكون مشروعة في ماذا في الصلاة المندوبة، هذا يحتمله، فإذا هو يحتمل بطلان صلاة التي جاء بها جماعة صلاة الاحتياطية التي جاء بها، يحتمل بطلانها صحيح، يحتمل صحتها على تقدير النقصان في الصلاة الأولى، لكن على تقدير عدم النقصان يحتمل بطلانها، ليش؟ لأنه جاء بها جماعة والجماعة ليست مشروعة في ماذا في النوافل، على تقدير عدم النقصان صلاته لا تكون صحيحة، فحين كيف يجتزي بهذه الصلاة؟ اجتزاؤه بهذه الصلاة خلاف القواعد، بعبارة أخرى هو أنه مكلف على أن يأتي بالصلاة التي ترفع عنه عبدة التكليف، وبهذا الشكل لا يتيقن بماذا ببراءة ذمته عما شغلت به. السيد الخوي في تقريرات درسه ذكر هذا المعنى، يعني استدل على المنع في العكس كما منعنا في الأصل، في العكس أيضا ممنوع، وهو أن يصلي المحتاط خلف من يصلي ماذا خلف من يصلي جماعة خلف من يصلي صلاة يومية، استدل بهذا الدليل، يقول بأن هذه الصلاة الاحتياطية التي يأتي بها المأموم هي لا تخلو إما أن تكون فريضة مكملة لصلاة الأولى على تقدير نفسها وإما أن تكون نافلة واحدة من الاثنين، لو متممة للصلاة التي جاء بها أو تكون مالا أو تكون نافلة. وعلى كلا التقديرين يقول لا تشرع في حقه الجماعة ولا يجوز له الاقتداء. أما إذا كانت نافلة فواضح باعتبار أنه لا تشرع الجماعة في ماذا؟ في النوافل، الجماعة غير مشروعة في النوافل. وأما على تقدير أن تكون صلاة الاحتياطية متممة لصلاة الأولى التي صلاها على تقدير نقصها، يقول فباعتبار أنه هذا لا تشرع الجماعة في الأثناء. من أجل يقول تكون باطل على كلا التقديرين، تكون باطل على كلا التقديرين، لأنه إما هي صلاة جماعة في نافلة، وإما هي صلاة جماعة التحق في الأثناء، التحق بالجماعة شنو؟ في أثناء صلاته هو، مو في أثناء صلاة شنو؟ صلاة الإمام، التحاق المأموم بالجماعة في أثناء صلاة الإمام ما فيه مشكلة، مو الإمام بالركعة الثالثة يلتحق به، فتكون هاي الركعة أولى له ومثلا رابعة أو ثالثة من الإمام، ما فيه مشكلة. لكن أن يلتحق بالجماعة في أثناء صلاة هو المأموم نفسه هاي فيها مشكلة، يعني يصلي ركعتين منفردا صلاة الظهر، صلي ركعتين منها منفردا، ثم ركعة الثانية والثالثة والرابعة يلتحق بها بشنو؟ بالإمام، يلتحق بالجماعة، هذا لا يجوز. وهذا هو الذي يتحقق في محل الكلام، لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الشخص على تقدير، كان يتكلم على تقدير نقص صلاته الأولى، فتعتبر الركعتان شنو؟ مكملة لصلاة الأولى، مكملة، واضح شنو مكملة، يعني هي تتم عجيبة، كأنه تعتبر هي الركعة الثالثة والركعة الرابعة لصلاة الظهر. إذا صلاة الظهر اللي هي من أربع ركعات، اثنين منها صلاها شنو؟ منفردان، واثنين صلاها شنو؟ جماعتان، لكن هاي الجماعة شنو؟ صلاها التحق بالجماعة في أثناء صلاته هو، في أثناء صلاته التحق بماذا؟ بالجماعة، وهذا لا يجوز، لأن الأدلة التي تدعي الجماعة تجوز له أن يلتحق بالجماعة في أثناء صلاة الإمام، مو في أثناء صلاته هو، يعني هو كن يبدأ بالجماعة من أول صلاته، لابد أن يلتحق، خل يلتحق بالإمام في أثناء صلاة الإمام ماكو مشكلة، لكن هو لابد أن يبدأ بالجماعة من أول شنو؟ صلاته، لا أن يصلي صلاة ركعة منفردان ثم يكمل الباقي جماعة، هذا لا يجوز. فإذا نستطيع أن نقول بأن هذا لا يجوز، لأن هذا لا يكون جائز، لأن ماذا؟ لأن صلاته الاحتياطية المأموم، ولو صلى خلف من يصلي اليومية، أن صلاته الاحتياطية إما نافلة وإما متممة، إما للنقص الذي حصل في صلاته الأولى، وعلى كلا التقديرين لا يجوز الالتحاق بالجماعة والابتداء بهذا الإمام. هذا الذي ذكر السيد الطائي قدس الله نفسه. زين، بعد ذلك يقول السيد الماتن عبارة مالته: بل الأحوط ترك، لا لا قال بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها. جاءنا إلى مسألة ماذا حصل؟ اقتداء صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ المراد اقتداء من يصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي أيضا صلاة الاحتياط، هذا يمكن فرض بنحوين، هذا يمكن فرض بنحوين. النحو الأول أن نفترض بأن كل منهما يصلي منفردا الصلاة الأولى صلاة الظهر، هذا يصلي الظهر، هذا يصلي الظهر منفردين، هذا النحو الأول. واتفق حصول الشك لكل منهما، اتفق هذا شك بين الاثنين والثلاثة والأربعة مثلا في مثالنا، هذا أيضا شك بين الاثنين والأربعة، فوجب على هذا أن يصلي ركعتين احتياطا، وجب على هذا أن يصلي ركعتين شنو احتياطا. ثم بعد ذلك أراد أن يصلي جماعة، أن يقتدي أحدهما شنو بالآخر في صلاة الاحتياط، هذا فرض. الفرض الثاني أن لا نفترض أنهما يصليان الفريضة جماعة، مو فقط ركعتي الاحتياط يصليانها جماعة، لا الفريضة صلياها شنو جماعة، ظهر صلى وظهر واحد اقتدى بالثاني، ومن باب الاتفاق شك كل منهما في ماذا في صلاته، يعني الإمام شك بين الاثنين والأربعة مثلا، والمأموم أيضا شك بين الاثنين وشنو والأربعة. وأما خلنا نفترض لابد من فرض أنه ماكو واحد يحفظ حتى يرجع الإمام إما إلى المأموم أو الكذا، لا ما حفظ، كل منهما شك في ذلك، فوجب أيضا عليهما ماذا أن يصليا ركعتين احتياطا. وأراد أن يقتدي هذا المأموم هو كما صلى صلاة الظهر مقتديا بهذا في صلاة الاحتياط، أيضا أراد أن يقتدي بنفس الإمام يقتدي به، هذا الفرض الثاني. بالنسبة إلى الفرض الأول، الظاهر عدم جواز الاقتداء، إما لما ذكرنا من أن المأموم لا بد أن يحرص ماذا، أن يحرص صحة صلاة الإمام على كل تقدير، ويحرز بأن صلاة الإمام فريضة يجوز الاقتداء بها على كل تقدير، وهذا لا يحرز ذلك لأنه يحتمل أن صلاة الإمام نافلة على أحد تقديره، إما لهذا وإما لما ذكر السيد الطائي قدس الله نفسه من أنه شنو أن صلاة الإمام هي مرددة بين أن تكون نافلة وبين أن تكون شنو متممة للنقص السابق، للنقص الفريضة السابق، أن تكون هكذا. وعلى كلا التقديرين لا يجوز له الاقتداء شنو به، لأنها إما نافلة وإما أنه على تقدير، على تقدير أن يكون هناك نقص في صلاة الأولى فيتمم لصلاته، متمم لصلاته. فهذا التحق به ماذا؟ التحق به في الأثناء، في أثناء صلاة الإمام هذا التحق به، كأنه التحق به في أثناء صلاته، والالتحاق والاقتداء بالإمام في أثناء صلاة الإمام في أثناء صلاة المأموم هذا لا يكون جائزا كما تقدم سابقا. المأموم التحق بالإمام في أثناء صلاته هو، وهذا لا يجوز له الاقتداء ولا يجوز له الجماعة، فالجماعة تقع باطلة، فإذا تقع باطلة على كلا التقديرين، لأنه لو اقتداء بالنافلة لو اقتداء في أثناء ماذا في أثناء صلاته بالنسبة للمأموم فتقع باطل على كل حال. وأما بالنسبة إلى الثاني يفترض، يعني فيما إذا لو صلياها من البداية جماعة وشك بنفس الشيء وأداء وصلى الاحتياط أيضا جماعة، هنا الوجه الأول الذي ذكرناه يجري، لكن الوجه الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لا يجري. لماذا؟ لأنه اقتداء على تقدير النقص، وكون صلاة الاحتياط متممة لهذا النقص هذا ليس من الاقتداء في الأثناء، وإنما هو من البداية، اقتداء من البداية ليس في الأثناء، ليس في الأثناء، لأنه هو من البداية صلى يا جماعة، من البداية هذا المأمون وصلى خلف هذا من البداية، أكمل هذه الصلاة شنو معهم، أكملها معهم على تقدير النقص. والصلاة ركعتين تكون مكملة للنقص السابق، وهذا لم يلتحق به في أثناء صلاته، هو صلى من البداية، التحق به من البداية، اقتدى به من بداية صلاته، ولا ماكو مشكلة في أن يقتدي به من بداية صلاته، فجاء بركعتين مقتديا به الأولى والثانية، ثم جاء الثالثة والرابعة مقتديا به أيضا. هذا ليس التحاق في الأثناء كما هو الحال في ماذا؟ في الفرض الأول، ليس التحاقا في الأثناء، وإنما هو التحاق من البداية، فلا يأتي به الأول. من يقدر أن نقول بأنه صلاته باطلة على كلا التقديرين، سواء كانت نافلة أو كانت متممة؟ ليش باطلة إذا كانت متممة للنقص؟ لأنه اقتدى في أثناء صلاته. هذا من يقدر نقول أنا بالفرض الأول نقدر نقول، ليش؟ لأنه ما صليا شنو منفردين بحسب الفارض، فنقدر نقول بأنه الصلاة إما نافلة وإما شنو وإما مكملة للنقص، وعلى كلا التقديرين لا تشرع جماعة. أما إذا كانت نافلة فواضح، وأما إذا كانت متممة فلعدم جواز الاقتداء في الأثناء، فلا يجد الوجه الذي ذكره السيد الفوري لإثبات عدم الجواز، لكن الوجه المتقدم يجري ظاهرا ما كمانا منه، باعتبار أن المأموم لا يحرز صحة صلاة الإمام على كل تقدير، لا يحرز كون صلاة الإمام فريضة يصح الاقتداء بها فيه على كل تقدير، لأنه يحتمل أن صلاة الإمام التي يصليها هي شنو؟ هي نافلة، احتمال أنها نافلة على تقدير أن يكون ما جاء به شنو؟ تاما وليس فيه ناقص، يحتمل هذا المعنى. ما دام يحتمل هذا المعنى إذا لا يحرز صحة الإمام على كل تقدير، فتكون مشكلة من هذه الجهة. قال من الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، يعني فضلا عما إذا كان جهة الاحتياط شنو متعددة مختلفة، يعني هذا شك في صلاة من جهة الشك بين الاثنين والثلاثة مثلا، ذاك شك في صلاة من جهة أخرى مثلا، جهة أخرى مو متحدة، جهات الشك بينهما ليست متحدة. طبعا هذا أوضح في ماذا، يعني نبه على الفرد الخفي اللي هو شنو، ما إذا كانت جهات الاحتياط شنو متحدة، حتى إذا كان هذا، ومع ذلك نحن نمنع من جواز اقتداء، أو الأحوط عدم الاقتداء كما ذكر، حتى إذا كانت جهة الاحتياط متحدة. ثم يقول وإن كان، هذا هم يتنازل عنه، وإن كان لا يبعد الجواز، جواز الاقتداء في خصوص صورة الاتحاد، معناه أن الاحتياط الذي ذكر سابقا في صورة الاتحاد يكون احتياط شنو استحبابي، نعم في صورة عدم الاتحاد لا يبقى احتياط وجوبي. وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم كما مثلنا، في هذه الحالة يقول لا يبعد جواز الائتمام. ما تقدم يظهر أن الصحيح هو عدم الجواز من دون فرق بين صورة الاتحاد من شاء الشك، وبين ماذا؟ وبين صورة عدم الاتحاد. المختار هو عدم الصحيح، يعني صحيح هو عدم الجواز، والسر هو ما تقدم سابقا من أنه المأموم لابد أن يحرز الصلاة، صح الصلاة إمام على كل تقدير، وهذا مرتبط بما ذكرناه سابقا، احنا كلامنا في ماذا؟ في تصحيح الصلاة جماعة، يعني ترتيب آثار الجماعة على هذه الصلاة، بحيث الإمام يقدر أن يرجع إذا شك في عدد الركعات للإمام، ويشتد المأموم بقراءة الإمام، كل آثار الجماعة يرتبها. هذا الكلام المأموم ما يقدر يرتب آثار الجماعة، نحكم بصحة هذه الصلاة جماعة وترتيب الآثار عليها ما دام هو يحتمل ماذا؟ أن صلاة الإمام أن صلاة باطلة والجماعة باطلة باحتمال أن تكون شنو؟ نافلة، وعلى تقدير أن تكون نافلة تكون الجماعة شنو؟ باطلة. فلا فرق حينئذ بين اتحاد جهة الشك أو عدم اتحاد جهة الشك. وبهذا يتم الكلام عن هذه المسألة وهي المسألة الخامسة، والمسألة السادسة تأتي إن شاء الله تعالى بعد تعطيل صيفي الذي يستمر كم شهر؟ يستمر 3 شهور وهي عطلة طويلة. ها؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لإكمال هذه المسيرة العلمية إن شاء الله، وأن نستغل هذه العطلة في الانتفاع والمراجعة والدرس والتدريس. ولكن لا تعطيل البعوث الخارج ما ينافي أن الإنسان هو نفسه يكون عدة دروس وتدريسات، ما ينافي. سابقا أنا أذكر في بداية هذا دراستنا دروس المقدمات والسطور ما تتعطل، ما تتعطل إطلاقا نهائيا. بحوث الخارج تتعطل، وأول من سنها يسن الحسنة إن شاء الله هو السيد الخوي حفظه رحمة الله قدس الله نفسه زكية، باعتبار أنه كان طلاب معظمهم يسافرون بالعطلة الصيفية فعطل الدرس. وإلا سابقا ظاهر ما كانت أفضل تقص الصيف، صيف شدة حرارة الصيف النجم الأشرار كان دروس مستمرة. أكو أنا كمرة قلت قضية عن الشيخ صاحب الجوار قدس الله نفسه، أنا سامع من مفهوم السيد الشهيد هو يقول أن الشيخ صاحب الجوار كان يدرس في مسجد الجوار في المسجد وبيته كان إلى قرب المسجد، يقول يجي للدرس الصيف الحار يدرس إلى أن يقولي الثوبة يتنقع بالعرق، يعني يتبلد من العرق من الجهد اللي يبذله في التدريس. من هذا نفهم أن وقت الدرس ما كان نص ساعة وحين الساعة والطالب يعاين الساعة تشوف تخلص الدرس، كان يستمر بحيث اللي أنه ثوبة يتبلد من العرق. فيقول ما كان يعطل الدرس، كان ينزل يروح للدخلاني يبدل ثيابه ويرجع ويستأنف الدرس. هذا أشبه بالخيال بالنسبة لنا، أشبه بالخيال بالنسبة لنا. الغرض أنه كان يدرسون في الصيف الحار في العطلة ما نسميه بالعطلة الصيفية دروس مستمرة. في الغرض أن الدروس المقدمات دروس الصبوح لتستمر، ما داعي لتعطيلها، تستمر. طبعا استثني الأخوة الطلاب الذين يذهبون للتبليغ، هذا استثناء، هذا يؤدون واجب وفريضة مهمة جدا ولا بد منها، ويشجع الآخرين على أن يؤدوا هذه الفريضة أيضا. لكن من لا تتاح له الفرصة للقيام بهذه الوظيفة أو يكون معذور بسبب أو بآخر، ما مانع أن يستأنف دروسه وتدريساته ويمشي مع درسه، ما هو داعي للتعطيل، ما بدا على التعطيل. أنا أذكر في الصيف كنا ندرس مكاسب ومسائل وكذا ونحضر هذا، كان بعض الدروس حتى في الساعة 3 بعد الظهر في الصيف الحار، 3 بعد الظهر. وأنا قلت مرارا أنه 3 بعد الظهر في شهر تموز أو حزيران كان لعله الطير ما يطير في السماء من شدة الحار، يعني الطيور تهوي إلى أوكارها في هذا الوقت من شدة الحار. احنا كان عندنا درس في هذا الوقت، كان مجبرين ان نروح في هذا الوقت الى مكان الدرس ونحضر الدرس. فلا داعي لتعطيل الدروس، انسان طلب منكم اذا عد تدريس قد يستمر في التدريس، ما في داعي عطل. ليش يتقيد ببحوث الخارج؟ عطلوا احنا ما عطلوا احنا ما عطلوا، ما في داعي لهذا التقييد. فتستمر حينئذ هذا لابد من الطالب حتى يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أيضا التوفيق من الله سبحانه وتعالى لابد منه في كل هذه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بما يرضيه وأن لا تنسونا من الدعاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.